اقرأ.
قال المؤلف رحمه الله القاعدة التاسعة والعشرون في الفوائد التي يجتنيها العبد في معرفته وفهمه لأجناس علوم القرآن. وهذه القاعدة تكاد أن تكون هي المقصود الأعظم في علم التفسير، وذلك أن القرآن مشتمل على علوم متنوعة وأصناف جليلة من العلوم، فعلى العبد أن يعرف المقصود من كل نوع منها ويعمل على هذا ويتبع الآيات الواردة فيه، فيحصل المراد منها علما وتصديقا وحالا وعملا. فأجل علوم القرآن على الإطلاق علم التوحيد وما لله من صفات الكمال، فإذا مرت عليه الآيات في توحيد الله وأسمائه وصفاته أقبل عليها، فإذا فهمها وفهم المراد بها أثبتها لله على وجه لا يماثله فيه أحد، وعرف أنه كما ليس لله مثيل في ذاته فليس له مثيل في صفاته، وامتلأ قلبه من معرفة ربه وحبه بحسب علمه بكمال الله وعظمته. فإن القلوب مجبولة على محبة الكمال، فكيف بمن له كل الكمال ومنه جميع النعم الجزال ويعرف أن أصل الأصول هو الإيمان بالله، وأن هذا الأصل يقوى ويكمل بحسب معرفة العبد بربه وفهمه لمعاني صفاته ونعوته، وامتلأ القلب من معرفتها ومحبتها. وأيضا يعرف أنه بتكميله هذا العلم تكمل علومه وأعماله، فإن هذا هو أصل العلم وأصل التعبد.
نعم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، يريد بهذه القاعدة أن يسهل المفسر لنفسه تفسير القرآن، وذلك بجعل عناوين لرؤوس العلوم. فالقرآن فيه علوم متنوعة، فتجد فيه علم التوحيد، هذا من العلوم التي أكثر القرآن من ذكرها، وفيه من العلوم قصص الأنبياء والمرسلين، وفيه من العلوم كذلك علم صفات أهل السعادة وأهل الشقاوة في آيات كثيرة في ذلك، ومن علوم القرآن علم الجزاء في الدنيا والبرزخ، وعلم الأمر والنهي، وغيرها من العلوم. فمثلا على سبيل المثال، أنت الآن يا طالب العلم في سيرك العلمي تمر عليك فوائد في العقيدة، صح، وفوائد في المصطلح، وفوائد في النحو، وفوائد في الأصول، وفوائد في التفسير، فتجعل لكل فن من هذه الفنون دفترا، صح، هذا الدفتر خاص بفوائد التوحيد والعقيدة، هذا الدفتر خاص بعلم التفسير، هذا الدفتر خاص بعلم قصص الأنبياء، هذا الدفتر خاص بعلم المصطلح، هذا الدفتر خاص بعلم النحو، هذا الدفتر خاص بعلم الأصول. والقرآن كذلك فيه علوم مختلفة، فينبغي للمفسر أن يجعل في ذهنه أقسام العلوم. ما هي أقسام العلوم التي تطرق إليها القرآن فيجعل كل علم مستقل. إذا مر بآية تتعلق بعلم التوحيد أخذها ووضعها في علم التوحيد، مر بآية في قصص الأنبياء أخذ هذه الآية ووضعها في قسم قصص الأنبياء، مر بآية في أسباب السعادة وأسباب الشقاوة أخذها ووضعها في قسم علم أهل السعادة وأهل الشقاوة، مر بالأمر والنهي، ما هي الأوامر التي أمرنا الله عز وجل بها في القرآن، وما هي النواهي التي نهانا الله عز وجل عنها في القرآن، يأخذ هذه الآيات ويضعها في، طبعا أخذه لهذه الآيات مع معرفة معانيها مع ما فيها من العلوم والهداية والرشاد ونحو ذلك تؤثر فيه، فهذا يسهل عليه معرفة تفسير القرآن. ولذلك لو نظرت في تأليفات العلماء ألفوا في علم أسباب النزول، هذا علم من علوم القرآن، آيات جاءت فيها أسباب نزول. ألفوا في التوحيد، واحد ألف كتاب مثلا اسمه الآيات البينات في تحريم دعاء الأموات، أخذ الآيات التي تحرم دعاء الأموات عشرات الآيات، هذا علم من العلوم. جاء آخر أخذ الناسخ والمنسوخ، هذا علم من علوم القرآن، ما هي الآيات الناسخة وما هي الآيات المنسوخة، هذا علم من علوم القرآن. جاء آخر وأخذ قصص الأنبياء، هذا علم من علوم القرآن. جاء آخر وأخذ نداءات القرآن لأهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا، هذا علم من علوم القرآن، لأن الله عز وجل إذا نادى بهذا النداء فهو أمر يؤمر به المؤمن أو نهي ينهى عنه، وهذا من أعظم العلوم علم الأمر والنهي، سيبينه المؤلف. فهذه طريقة نافعة حتى في تحضير الخطب والمواعظ، مثلا تريد الآن تتحدث عن وجوب الصلاة تجد في القرآن إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى، آيات كثيرة، هذا علم من علوم القرآن. يوم أن تأخذ الآيات المتعلقة بكل علم تجعلها مستقلة، تجعلها مستقلة، هذا من أنفع ما يكون في إتقان تفسير القرآن. فإذا علمت قصص الأنبياء كلما مررت بقصة خلاص عرفت معانيها، لأنك قد قرأت في قصص الأنبياء وأتقنت هذا الباب. سبب النزول يعين على فهم الآية، تمر على آية فيها سبب نزول تعرف معنى الآية وأنها نزلت في كذا وكذا، هذا في يؤدي إلى تدبر القرآن وإلى الانتفاع بالقرآن وإلى الانتفاع بالقرآن. فهذا معنى قوله في الفوائد التي يجتنيها أو يجتنيها العبد في معرفته وفهمه لأجناس علوم القرآن. فالقرآن فيه علوم كثيرة، لأن القرآن كما وصفه الله عز وجل فيه تبيان كل شيء، ما من علم يحتاجه الناس إلا ويجدونه في كتاب الله عز وجل، في كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أن هذه القاعدة هي المقصود الأعظم في علم التفسير. لماذا؟ لأنك إذا أفردت كل علم لحاله ولوحده فإنك تتقن هذه العلوم، فهو مثل ما يكون في التخصص في العلوم. إنسان مثلا تخصص في علم التوحيد فهو يركز في وقته وفي دراسته على هذا العلم فيتقن هذا العلم. فمن أخذ علوم القرآن وأتقنها فقد عرف القرآن وأتقن علوم القرآن، وهذا هو المقصود الأعظم، وهذا هو ماذا؟ المقصود الأعظم. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله تعالى. خذ طيب. فلذلك هنا حث المؤلف على هذه الطريقة وقال: وذلك أن القرآن مشتمل على علوم متنوعة كما تقدم معنا أنه تبيان لكل شيء وأصناف جليلة من العلوم، فعلى العبد أن يعرف المقصود من كل نوع منها ويعمل على هذا. يكون عندك اطلاع على علم التوحيد والعقيدة، على علم التفسير، على علم أسباب النزول، على علم كذلك الأوامر والنواهي، حتى كذلك آيات الأحكام، هذه علم من علوم القرآن. ما هي الآيات الواردة في الأحكام؟ الأحكام بمعنى المسائل الفقهية، أحكام الصلاة مثلا في التيمم في الصلاة، أحكام مثلا الصيام، ورد في القرآن متى يمسك الإنسان ومتى يفطر، وأصناف المفطرين، ومن هو بعذر عليه القضاء، من هو بعذر عليه الفدية، هذا كله موجود في القرآن. هذا ألف فيه العلماء علم خاص يسمى علم أحكام القرآن، الأمور الفقهية، هذا علم من العلوم. فإذا أتقنت مثلا هذه الآيات يسهل عليك الاستدلال في دراسة الفقه. الآن جيت أنت تريد تتعرف على أحكام الصيام، خلاص مباشرة عندك آيات الأحكام، تنظر ما هي أول الأحكام الموجودة في القرآن، ثم تنظر ما هي الأحكام الموجودة في السنة، ثم تنظر إلى كلام أهل العلم، خلاص عندك ملكة. تريد تدرس الفرائض، عندك الفرائض هذا موجود في القرآن، قالوا أعظم العلوم التي بينها الله عز وجل في كتابه هو علم المواريث، تولى سبحانه وتعالى قسمة المواريث بنفسه. لذلك قالوا من جمع بين آيات المواريث في القرآن وبين حديث ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر فقد أتقن علم المواريث. خلاص هذا هو علم المواريث، ما جاء في سورة النساء وما جاء كذلك في آخرها بالكلالة، هذا هو علم المواريث. انظر، هذا علم من العلوم، فهمتم هذا الآن؟ فالمقصود أن المفسر ينبغي أن يقسم هذه العلوم طيب، ويدرس كل علم على حدة على حاله، بهذا يستطيع أن يعرف تفسير القرآن، هذا هو المراد. قال: فأجل علوم القرآن أطلق علم التوحيد، أول علم وأعظم علم علم التوحيد، لأنه أعظم حق لله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، في حديث ابن عباس، في حديث معاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ حق العباد على الله، قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به، هذا أعظم حق. وعلم التوحيد من أكثر العلوم ذكرا في القرآن، فيشمل توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. وكما تقدم معنا هنا قوله: علم التوحيد وما لله من صفات الكمال، فإذا مرت عليه الآيات في توحيد الله، توحيد الله علوم متنوعة، فمثلا تريد الآن الآيات التي تحرم دعاء غير الله موجودة في القرآن، الآيات التي تحرم الاستغاثة بغير الله موجودة في القرآن. فأنت إذا درست التوحيد وعندك هذه الآيات التي فيها تحريم الدعاء أو الاستغاثة أو النذر أو الذبح، كلها موجود في القرآن، مرت معنا في كتاب التوحيد جملة منه. وأهل العلم لما يؤلفون في التوحيد يبتدئون الأدلة من القرآن، لأن القرآن فيه التوحيد، بل مليء بالتوحيد، فتجعل له يعني علما مستقلا. الآيات التي استدل بها على توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، هذا كثير في القرآن، هذا علم من العلوم. إنسان ينكر توحيد الألوهية لكنه يقر بتوحيد الربوبية، فأنت تلزمه بأنه كما أقر لله بتوحيد الربوبية يلزم من ذلك أن يقر بتوحيد الألوهية. هذا موجود في القرآن. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات. آيات كثيرة، هذا علم من العلوم. وقس على هذا في يعني آيات كثيرة، واضح. كذلك من علم التوحيد أذان، خلاص إن شاء الله نكمل.